إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام في كتاب الصلاة: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. والطمأنينة هي الاستقرار والتأني وعدم العجلة، والمصلي قائم بين يدي ربه يناديه بكلامه ويعظمه ويسبحه ويدعوه، فهو في رياض متنوعة من عبادة الله يجمعها اسم واحد، الصلاة. فمن أجل هذا كان لا يليق بالمصلي أن ينقر صلاته نقر الغراب، حتى كأنها عبء ثقيل يريد أن يتخلص منه، أو سبع ضار يريد أن يفر منه. وإنما اللائق بالمصلي أن يطمئن في ركوعها وسجودها، ويتأنى في تفيؤ ظلالها، ويعدها راحة قلبه وقرة عينه وسرور نفسه وهدوء حاله، حتى يجد طعمها ويتذوق حلاوتها ويجني ثمارها اليانعة، ويحقق فضائلها النافعة، ويحوز أجورها الجامعة، فتتحقق أهدافها المانعة للفحشاء والمنكر، وما رتب الله ورسوله من فوائد دينية ودنيوية من الأجر العظيم والمقام الكريم وتكفير الخطايا والعون على مشاق الأمور وصعابها. الحديث 98 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه البخاري ومسلم. راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه، تقدمت ترجمته في الحديث الثاني. موضوع الحديث بيان حكم الصلاة بلا طمأنينة، أو وجوب الطمأنينة في الصلاة، وأنه لا تتم صلاة أحد إلا بها. غريب الحديث، دخل المسجد، أي المسجد النبوي، فدخل رجل هو خلاد بن رافع الأنصاري الخزرجي، فصلى، أي صلى صلاة خفيفة لا يطمئن فيها. ارجع، عد إلى فعل الصلاة مرة ثانية، فإنك لم تصل، أي لم تصل صلاة مجزئة، والجملة تعليل لقوله فصل، كما صلى أي كصلاته الأولى لم يطمئن فيها، ثلاثا أي ردده ثلاث مرات، إما ليشتد شوقه إلى العلم فيكون أرسخ في قلبه وأدعى لقبوله، وإما لخوف أن يكون ناسيا فيتذكر. والذي بعثك بالحق أي أرسلك به وهو الله جل وعلا، والحق الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، والواو حرف قسم، وجواب القسم قوله لا أحسن غيره، وإنما أقسم على أنه لا يحسن غيره ليؤكد أنه ليس في وسعه أن يصلي أحسن مما صلى، فيكون عذرا له في عدم الرجوع. وأقسم بقوله والذي بعثك بالحق، قوله والله إشارة إلى استعداده لقبوله ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكونه مبعوثا بالحق من الله عز وجل. إذا قمت إلى الصلاة أي وقفت لتصلي فكبر، قل الله أكبر، وهي تكبيرة الإحرام. تيسر معك أي سهل معك وعليك، اركع، احن ظهرك، تطمئن، تستقر، ارفع أي ظهرك، تعتدل قائما أي تنتصب قائما، اسجد، اهوي إلى الأرض واضعا عليها الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين، ارفع، انهض من السجود. ذلك أي كل ما سبق ما عدا تكبيرة الإحرام في صلاتك كلها. يحتمل أن المراد ما بقي من ركعات صلاته، أو أن المراد صلواته المستقبلية فيما يستقبل من أيام عمره. الشرح الإجمالي: هذا حديث جليل يسميه العلماء حديث المسيء في صلاته، وهو عمدتهم فيما يجب في الصلاة وما لا يجب فيها، حيث جاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم موضع الاستقصاء في التعليم والتبيين لأعمال الصلاة التي يجب الإتيان بها، ويعتبر ما ترك في الحديث من فعلها غير واجب. يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجده ذات يوم فجلس، فدخل رجل هو خلاد بن رافع فصلى صلاة خفيفة لا يطمئن فيها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فلما انتهى من صلاته جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام، ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع الرجل فصلى مثل صلاته الأولى صلاة لا يطمئن فيها، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل. فعل ذلك ثلاث مرات ليتذكر إن كان ناسيا، أو ليشتد شوقه إلى العلم إن كان جاهلا، فيكون أدعى لقبوله وأرسخ للعلم في قلبه. فأقسم الرجل بالذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحق وهو الله جل وعلا أنه لا يحسن الصلاة على غير هذا الوجه، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره إذا قام إلى الصلاة أن يكبر، ثم يقرأ ما تيسر معه من القرآن، ثم يركع حتى يطمئن راكعا، ثم يرفع حتى يعتدل ويطمئن قائما، ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا، ثم يرفع حتى يطمئن جالسا، ثم يسجد السجدة الثانية حتى يطمئن ساجدا، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها. وأما كيفية الاستدلال بهذا الحديث على الواجبات في الصلاة وغير الواجبات، فقد قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام: واعلم أن هذا حديث جليل تكرر من العلماء الاستدلال به على وجوب كل ما ذكر فيه وعدم وجوب كل ما لم يذكر فيه. أما الاستدلال على أن كل ما ذكر فيه واجب، فلأنه ساقه صلى الله عليه وسلم بلفظ الأمر بعد قوله: لن تتم الصلاة إلا بما ذكر فيه، فيقوي مرتبة الحصر أنه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الإساءة من عمل هذا المصلي، وما لم تتعلق به إساءته من واجبات الصلاة. وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت فيه الإساءة فقط، ولم يحدد موضع الإساءة من صلاة هذا الرجل، ولكنه عند أبي داود والترمذي والنسائي أنه أخف صلاته. وأئمة الحديث يجعلون هذا الحديث في باب وجوب الطمأنينة، فلعل الإساءة راجعة إلى أن هذا الرجل نقر الصلاة فأخف أعمالها وأقوالها. وأما الاستدلال على أن كل ما لم يذكر فيه لا يجب، فلأن المقام مقام تعليم الواجبات في الصلاة، فلو ترك ذكر بعض ما يجب لكان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو لا يجوز بالإجماع. فإذا أحصيت ألفاظ الحديث الصحيح أخذ منها بالزائد، ثم إن عارض الوجوب الدالة عليه ألفاظ هذا الحديث أو عدم الوجوب، إن عارضه دليل أقوى منه عمل به. فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وكان مذكورا في هذا الحديث فإننا نتمسك بوجوبه، وكل موضع اختلفوا في وجوبه ولم يكن مذكورا في هذا الحديث فإنا نتمسك بعدم وجوبه استنادا إلى هذا الحديث، لأنه موضع تعليم. وإن جاءت صيغة أمر بشيء لم يذكر في هذا الحديث، احتمل أن يكون هذا الحديث قرينة على حمل الصيغة على الندب، واحتمل البقاء على الظاهر فيحتاج حينئذ إلى مرجح للعمل به. وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يجب إلا ما ذكر في هذا الحديث، وأن ما لم يذكر فيه فإنه ليس بواجب. قالوا: لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فهذا المسيء في صلاته يحتاج إلى معرفة أركان الصلاة التي لا تجزئ الصلاة إلا بها، ويحتاج إلى معرفة الواجبات التي تجب عليه في الصلاة، فما لم يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فإنه حينئذ لا يكون واجبا. والقول الثاني أن هناك واجبات أخرى، وما في حديث المسيء في صلاته يكون من باب الأركان، وغير ما ذكر في الحديث من الأفعال قد يجب بدلالة أحاديث أخرى لكنها لا تكون ركنا. والقول الثالث أن هناك أركانا في الصلاة لم تذكر في الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على ما قصر فيه الرجل. فتلخص لنا ثلاثة أقوال: القول الأول أنه لا يجب ولا يكون ركنا إلا ما ورد في هذا الحديث، القول الثاني أن الأفعال الواردة في الحديث أركان، وما دل على وجوبه حديث آخر يكون واجبا ولا يكون ركنا، بحيث لو تركه الإنسان نسيانا وسهوا سجد للسهو ولم تبطل الصلاة. القول الثالث أن ما في الحديث أركان، لكن هناك أركان أخرى يجب على العبد أن يأتي بها، كالتشهد الأخير وكالتسليم، ويستدلون على ذلك بأحاديث أخرى ويقولون: حديث الباب مطلق، والمطلق يحمل على المقيد من غيره من الأحاديث. وقالوا ثانية: إن حديث الباب واقعة عين، ويحتمل أن هذا المسيء في صلاته قد أتى ببقية الأركان، فلذلك لم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر له بقية الأركان. وهذا المسيء في صلاته قد تشهد التشهد الأخير وقد سلم، ولذلك لم يرشده النبي صلى الله عليه وسلم لمثل ذلك لأنه قد فعله. وهذا القول الأخير هو أرجح الأقوال، لأن به يحصل الجمع بين الأحاديث، وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث فإنه يتعين. وقد جاء استدلال الفقهاء بهذا الحديث على وجهين: الأول الاستدلال بما ذكر فيه على الوجوب، والثاني الاستدلال بعدم الذكر فيه على عدم الوجوب. قال ابن دقيق العيد: تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه وعدم وجوب ما لم يذكر فيه، فأما وجوب ما ذكر فيه فلتعلق الأمر به، وأما عدم وجوب غيره فليس ذلك لمجرد كون الأصل عدم الوجوب، بل لأمر زائد على ذلك، وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل وتعريف بواجبات الصلاة، وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر. إلى أن قال: إن على طالب التحقيق ثلاث وظائف: أحدها أن يجمع طرق هذا الحديث ويحصي الأمور المذكورة فيه، ويأخذ بالزائد لأن الأخذ بالزائد واجب. قال الحافظ رحمه الله في الفتح بعد أن نقل هذا الكلام من كلام ابن دقيق العيد رحمه الله: امتثلت ما أشار إليه، وجمعت طرقه القوية من رواية أبي هريرة ورفاعة، وقد أمليت الزيادات التي اشتملت عليها، وسيأتي ذكرها إن شاء الله جل وعلا. الأحكام المأخوذة من هذا الحديث: الأعمال المذكورة في هذا الحديث هي أركان الصلاة التي لا تسقط سهواً ولا جهلاً، وهي تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى فقط، ثم قراءة الفاتحة في كل ركعة، ثم الركوع والاعتدال منه، ثم السجود والاعتدال منه، والطمأنينة في كل هذه الأفعال حتى في الرفع من الركوع والسجود، خلافاً لمن لم يوجبها في هذين الركنين مع استحبابها عندهم، وبقي شيء من الأركان كالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم. قال النووي: إنها معلومة لدى السائل، ويؤخذ منه أن ذلك يفعل في كل ركعة ما عدا تكبيرة الإحرام ففي الأولى دون غيرها. وقد دل هذا الحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه من أعمال الصلاة، لكن بعد الاطلاع على طرقه والإحاطة بجميع ألفاظه ليعلم المذكور كله ليؤخذ به. وفي الحديث دليل على وجوب الترتيب بين هذه الأعمال، لأنه ورد بلفظ ثم، ولأنه مقام تعليم جاهل بالأحكام. وهذه الأركان للصلاة لا تسقط سهواً ولا جهلاً بدليل أمر المصلي بالإعادة. ولم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمه، ويدل هذا الحديث على عدم صحة صلاة المسيء، فلولا ذلك لم يؤمر بإعادتها. ويدل هذا الحديث على أن الجاهل تجزئ منه الصلاة الناقصة، أما العالم فلا. وفيه دليل على مشروعية حسن التعليم والأمر بالمعروف، وأن يكون ذلك بطرق سهلة لا عنف فيها، وأن الأحسن للمعلم أن يستعمل طريق التشويق في العلم ليكون أبلغ في التعليم وأبقى في الذهن، وأنه يستحب للمسؤول أن يزيد في الجواب إذا اقتضت المصلحة ذلك، كأن تكون قرينة الحال تدل على جهل السائل ببعض الأحكام التي يحتاجها. وفي الحديث أن الاستفتاح والتعود ورفع اليدين وجعلهما على الصدر مع هيئات الركوع والسجود والجلوس وغير ذلك، أن كل ذلك مستحب. وفيه أن المعلم يبدأ في تعليمه بالأهم فالأهم، وبتقديم الفروض على المستحبات. قال الصنعاني: واعلم أن حديث المسيء في صلاته قد اتسع فيه نطاق الكلام، وتجاذبت معانيه الأفهام، وقد كنا حققنا أنه لا يتم حمل النفي فيه على نفي الكمال، لما تقرر في علم النحو وعلم الأصول أن كلمات النفي موضوعة لنفي الحقيقة. فقولك لا رجل في الدار نفي لحقيقة الرجل في الدار، وهذا مما لا نزاع فيه، وأنه لا يحمل على خلافه من الكمال وغيره إلا لدليل. وأما ما أملاه الحافظ من الزيادات فيتلخص في الآتي كما في تأسيس الأحكام: الوضوء كما أمر الله جل وعلا، وفيه دليل على وجوب الترتيب. ثاني هذه المسائل والزيادات الشهادتان بعد الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم. ولا يعرف أحد قال بوجوبها. ثالث المسائل والزيادات الإقامة، وفي حكمها خلاف. رابعها الاستقبال، وهو شرط في صحة الصلاة بلا خلاف. خامسها التكبير للإحرام، وهو ركن من أركان الصلاة بل شرط في انعقادها، وفيه دليل على تعيين لفظ التكبير. سادسها الاستفتاح، ومأخذه من قوله: ثم يكبر الله ويحمده ويمجده. ولا يعرف من قال بوجوب الاستفتاح، وذكره في هذا الحديث يدل على الوجوب: اللهم إلا أن يقال ما صح الإجماع على عدم وجوبه مما ذكر في هذا الحديث، كان أي الإجماع صارفا له عن الوجوب إلى الندبية، ويكون الاستفتاح واحدا منها. سابعها قراءة الفاتحة وما تيسر في كل ركعة. ثامنها التكبير والتحميد والتسبيح لمن لم يستطع قراءة الفاتحة. تاسعها جعل الراحتين على الركبتين ومد الظهر. عاشرها التمكين فيه حتى تطمئن المفاصل وتسترخي. الحادي عشر الاطمئنان في الرفع من الركوع حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. الثاني عشر تمكين الجبهة في السجود والتحامل عليها حتى تطمئن المفاصل وتسترخي. الثالث عشر الاعتدال بين السجدتين والطمأنينة فيه. الرابع عشر
الافتراش في الجلسة بين السجدتين، ويعارضه حديث طاووس عن ابن عباس عند مسلم أنه قال في الإقعاء إنه من السنة، فقال طاووس إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال إنه من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. والإقعاء هنا هو جلوس المصلي بإليتيه على عقبيه، أي على أعقاب قدميه وهما منصوبتان. وهذا الإقعاء سوى الإقعاء المنهي عنه، فذاك صفته أن يجلس المصلي بعقبه على الأرض وينصب ساقيه، فهذا هو المنهي عنه. وعلى هذا فيكون حديث ابن عباس صارفا للأمر بالافتراش بين السجدتين الوارد في بعض الروايات في حديث المسيء كما تقدم عن الوجوب إلى الاستحباب، وعن تعيين الافتراش إلى التخيير بينه وبين الإقعاء الوارد في حديث ابن عباس، مع ترجيح الافتراش على الإقعاء للأمر به. وحمل بعضهم رواية الأمر بالافتراش وهو قوله فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى، حملوه على الجلوس للتشهد. وحمل بعضهم رواية الأمر بالافتراش وهو قوله فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى، حملوه على الجلوس للتشهد. الخامس عشر الطمأنينة في السجود الثاني كالأول، واستدل الجمهور بذكر الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال منهما على وجوبها في الكل، وللحنفية في ذلك خلاف مرجوح. السادس عشر وجوب تكبير النقل، والجمهور على سنيته، والحديث دليل لما ذهب إليه الإمام أحمد من الوجوب، يعني من وجوب تكبيرات الانتقال. السابع عشر جلسة الاستراحة إن صحت بها الرواية، وقد تقدم أن البخاري رحمه الله حكم عليها بالوهم. الثامن عشر وجوب التشهد الأول وفي وجوبه خلاف. التاسع عشر الجلوس له. العشرون الافتراش في التشهد، وقد تقدم ذكر الاختلاف فيه. الحادي والعشرون وجوب الإعادة على من أخل بالطمأنينة. وأما الاستدلال بما لم يذكر في هذا الحديث على عدم الوجوب ففيه مسائل. أحدها النية، وهي فرض باتفاق، كذا عدها منها النووي والحافظ في الفتح. المسألة الثانية القعود الأخير، وهو متفق على وجوبه. الثالثة التشهد الأخير. الرابعة الصلاة على النبي البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم في هذا التشهد. الخامسة التسليم من الصلاة والراجح وجوبه. السادسة وضع اليمنى على اليسرى على الصدر والأرجح وجوبه، لحديث أبي حازم عن سهل بن سعد عند البخاري بلفظ كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حكمه الرفع، إذ لا آمر للصحابة سوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر يقتضي الوجوب إلا أن يصرفه صارف، وليس هنالك من صارف. السابعة إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في هذا الحديث ثم جاء الأمر بذلك الشيء في حديث آخر قدم الأمر به على عدم الذكر في هذا الحديث لأنه أقوى. وكل ما تقدم من المسائل فيما يتعلق بأفعال الصلاة من حيث الوجوب وعدمه، وإنما هناك مسائل أخرى تؤخذ من هذا الحديث: الأولى تكرير السلام ولو لم يطل الفصل أو الفراق ولم يبعد. الثانية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الثالثة حسن التعليم بغير عنف. الرابعة الاعتراف بالتقصير لقوله: لا أحسن غيره فعلمني. الخامسة طلب المتعلم من العالم أن يعلمه. السادسة ملازمة جواز الخطأ لحكم البشرية وهو إقرار. السابعة حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولطفه وحسن معاشرته. الثامنة استحباب التعليم بكل ما له تعلق بما وقع فيه الإخلال لقوله: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء كما أمرك الله ثم استقبل القبلة فكبر. في هذا الحديث مشروعية الجلوس في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد في ذلك الحين. وقد أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث عدم وجوب صلاة سنة تحية المسجد، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ولم يذكر أنه صلى. وفي الاستدلال بهذا نظر، لأن الراوي قد حدث بما علم، لكن قد دلت أحاديث أخرى على عدم وجوب غير الصلوات الخمس، فتحية المسجد من غير الصلوات الخمس فلا تكون واجبة، كما في حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الواجب من الصلاة فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة. متفق عليه. وفي هذا الحديث مشروعية السلام بعد أداء الصلاة في المسجد، ولم يرد فيه أن ذلك كان بالمصافحة. وظاهر الحديث أنه كان سلاماً باللسان بدون مصافحة، فيؤخذ منه أن الغالب من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السلام بدون مصافحة، فإذا دخل أحدهم المسجد سلم بلفظه ولم يحتج إلى مصافحة. وفي الحديث أن التسليم للقريب دون البعيد، فإن هذا الرجل لما دخل في أول المسجد صلى، ثم بعد ذلك لما قام من مصلاه وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، دل ذلك على أنه في المكان العام المتسع الأطراف إذا بعد المسلم عليه عن المسلم فإنه لا يسلم عليه حتى يقرب منه. وفي الحديث مشروعية النصيحة والأمر بالمعروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل قد أساء في صلاته علمه كيفية الصلاة. وفي الحديث أن المنكر إذا كان عاماً ظاهراً جاز الإنكار على الفاعل لذلك المنكر على العموم، ولا يعد ذلك من الفضيحة ولا من الغيبة، لأنه قد فعل هذا المنكر أمام الناس، فحينئذ يرشد وينصح أمام أولئك الناس الذين فعلت المعصية والمنكر أمامهم، لكن لا يشرع للإنسان أن يرفع صوته بالنصيحة في مجمع لم تفعل فيه المعصية. وفي الحديث أن من ترك ركنا من أركان الصلاة وجب عليه إعادة تلك الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الصلاة فقال: فصل. فالأمر يفيد الوجوب، وقوله فإنك إن حرف تعليل لم تصل فيه أن الصلاة الناقصة الأركان لا تسمى صلاة في لسان الشرع. وأخذ من هذا الحديث أن من ترك ركنا من أركان الصلاة أعاد صلاة الوقت دون الصلوات الماضية، فإن المسيء في صلاة لم تكن تلك الصلاة أول إساءة، بل الظاهر من حاله أنه كان يصلي قبل ذلك على تلك الإساءة، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإعادة صلاة الوقت، فدل ذلك على أن من أساء في صلاته أو ترك ركنا من أركانها غير عالم بوجوب ذلك الركن فإنه يؤمر بإعادة صلاة الوقت فقط. وفي الحديث مبادرة الصحابة رضي الله عنهم إلى امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث تأخير التعليم والبيان لفائدة ومصلحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم كيفية الصلاة في المرة الأولى ولا في المرة الثانية، مما يدل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب ما لم يكن هناك حاجة إلى البيان، بحيث لا يجوز التأخير تأخير بيان الواجب عن ذلك الوقت. وفي الحديث أن جهل الإنسان بحكم شرعي لا ينزل ولا يحط من قدره، فإن هذا الرجل صحابي، وقد ذكر أن اسمه خلاد بن رافع كما حكاه بعضهم، وحينئذ كونه قد جهل هذا الحكم لا يؤثر على منزلته ولا يحط من مقداره، لأن الله جل وعلا قد أخرج الناس من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا. وفي الحديث مشروعية البسط في التعليم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بسط له في التعليم. في الحديث جواز مراقبة صلاة المسيء في صلاته لتعريفه بالصواب وتعليمه ما جهله، وذلك ليس من باب التجسس ولا الدخول فيما لا يعني، وأن من أخل ببعض واجبات الصلاة وجب عليه إعادتها. وفي الحديث مشروعية السلام عند الانشغال بكلام أو صلاة أو أن يحول بينك وبين المتكلم حاجز. في الحديث جواز الحلف من غير استحلاف، وفيه الاعتراف بالتقصير والتصريح بحكم البشرية في جواز الخطأ والنسيان والغفلة. وفي الحديث أن الجاهل يعذر ما لا يعذر المتعلم. في الحديث مشروعية تكبيرة الإحرام وأنها ركن، ومشروعية قراءة القرآن، ومشروعية الركوع وهو ركن ووجوب الطمأنينة فيه، ومشروعية الرفع من الركوع وهو ركن ووجوب الطمأنينة فيه، ومشروعية السجود وهو ركن ووجوب الطمأنينة فيه، ومشروعية الجلوس بين السجدتين وهو ركن ووجوب الطمأنينة فيه. وفي الحديث استعمال الجواب الحكيم، وهو إفادة السائل مما سأل مع الزيادة عليه بما يحتاجه مما ينبغي له معرفته، وهذا من بدائع أساليبه التربوية المصطفوية البلاغية صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم الدين. وقد اختلف العلماء في قراءة الفاتحة في الصلاة، فذهبت الحنفية إلى صحة الصلاة بقراءة أي شيء من القرآن حتى من قادر على الفاتحة، مستدلين بقوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، وبإحدى روايات هذا الحديث في الصحيحين اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وذهب الجمهور إلى عدم صحة الصلاة بدون الفاتحة لمن يحسن قراءتها، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه. فالتقدير لا صلاة توجد، وعدم وجودها شرعا هو عدم صحتها، وهذا هو الأصل في مثل هذا النفي. وأدلة عدم صحة الصلاة بدون قراءة الفاتحة كثيرة، وأجابوا عن الآية بأنها جاءت لبيان القرآن في قيام الليل، يعني اقرأوا ما تيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة بلا مشقة عليكم. وأجابوا عن الحديث بأن هذه الرواية مجملة تفسرها الروايات الأخرى عند أبي داود وابن حبان. ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. ولأحمد ولابن حبان في حديثه واقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئ. قال ابن الهمام: الأولى الحكم بأنه صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته ذلك كله. ثم إن بعض العلماء يرى وجوب الفاتحة في الركعة الأولى دون غيرها، والجمهور يرى وجوبها في كل ركعة، ويدل له قوله: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، كما في الصحيحين. قال الحافظ: ودليل أبي قتادة في البخاري من أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة مع قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، دليل الوجوب. ثم اختلفوا في وجوب الطمأنينة في الاعتدال من الركوع والسجود، فذهب الحنفية إلى عدم وجوب الطمأنينة في ذلك، وذهب الجمهور إلى وجوبها، وحجتهم هذا الحديث الصحيح الصريح وحديث البراء بن عازب أنه رمق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، متفق عليه وقد مر. وثبت أنه يقف في اعتداله بعد الركوع حتى يظن أنه قد نسي لإطالة ذلك الوقوف والاعتدال. والأدلة على ذلك كثيرة، وليس لدى الحنفية دليل على ما ذهبوا إليه، ولا جواب صحيح على أدلة الجمهور الصحيحة الصريحة. قال الحافظ في الفتح: وقد استشكل تقرير النبي صلى الله عليه وسلم له على صلاته وهي فاسدة على القول بأنه أخل ببعض الواجبات. وأجاب المازري بأنه أراد استدراجه بفعل ما يجهله مرات، لاحتمال أن يكون فعله ناسياً أو غافلاً فيتذكره فيفعله من غير تعليم، وليس من باب التقرير على الخطأ، بل من باب تحقق الخطأ. وقال النووي نحوه، قال: وإنما لم يعلمه أولاً ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره بصفة الصلاة المجزئة. وقال ابن الجوزي: يحتمل أن يكون ترديده لتفخيم الأمر وتعظيمه عليه، ورأى أن الوقت لم يفت فرأى إيقاظ الفتنة للمتروك. قال ابن دقيق العيد: ليس التقرير بدليل على الجواز مطلقا، بل لا بد من انتفاء الموانع. ولا شك أن في زيادة قبول المتعلم لما يلقى إليه بعد تكرار فعله واستجماع نفسه وتوجه سؤاله، لا شك أن في ذلك مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعليم، لا سيما مع عدم خوف الفوات، إما بناء على ظاهر الحال أو بوحي خاص. لكن الجواب يصلح بيانا للحكمة في تأخير البيان بعد ذلك. فحل الحافظ رحمه الله أجاب عن هذا الاستشكال، وهو لماذا تركه مع أن صلاته باطلة، يصلي الصلاة نفسها وهي باطلة مرة ومرة ومرة، ولم ينهه عن هذه الصلاة، وليست بصلاة في ميزان الشرع لأنها ليست بصحيحة. فهذا ما أجاب به العلماء عن هذا الاستشكال، والله تعالى المستعان.